بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: وفي الوقف إشكال، من شاءه النظر إلى من ينتقل إليه، والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم. بمعنى في الوقف إشكال، أي في ثبوت الوقف بشهادة الواحد مع اليمين المدعي محل إشكال وتوقف. هل يثبت دعوى الوقف لو كان المدعي عنده شاهدا واحد وأراد أن يبذل يمينه مع ذلك؟ وهل هو حجة في ذلك، أي في ثبوته، أم لا؟ كما لو ادعى زيد أن مثلا خالد الميت أوقف الدهر على الفقراء أو الأيتام، أو أوقفه بالوقف الذري، أنه أوقفه على أولاده وأولاد أولاده، أو أن الذرية ادعوا أن أبيهم الميت أوقف الدار عليهم، فهل يثبت بالشاهد واليمين أم لا؟ المصنف قال: بحل إشكال، أي تأمل ونظر، ومشى هذا الإشكال والنظر إلى وقوع الكلام عند الفقهاء إن الوقف إلى من ينتقل من بعد أن يوقفه الواقف؟ هل ينتقل إلى الله تعالى فلا يقبل الشاهد واليمين فيه؟ لأنه إذا انتقل إلى الله فهو ليس مال للموقوف عليهم، غاية يعني لا يملكون عينه أو رقبته، غاية الأمر هم لهم الانتفاع به فقط. الوقف يكون على الأولاد من حيث أنهم ينتفعون به كالدار، ينتفعون به لغرض السكنة، ولكنهم لا يملكون رقبته، لذلك لا يحق لهم نقله أو بيعه أو مثلا أو الصلح عليه بنقل رقبته. وهذا هو مختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، حيث يرى أنه ينتقل إلى الله فهو ليس ملكا للموقوف عليهم، بل لهم الانتفاع به فقط دون رقبته وعينه. أو يقال إن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم، فإذا قلنا ينتقل إلى الموقوف عليهم، إذن هو يقبل الثبوت بالشاهد واليمين، لأنه سوف يكون مال للمدعي الذي يدعي الوقفية مثل الذرية. وهذا هو مختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، والمصنف كذلك، حيث عبر قال: والأشبه القبول، أي إنه يرى إنه يمكن أن يثبت دعوى الوقف بالشاهد واليمين، وجماعة من الفقهاء أيضا وافقوهم على ذلك. فالمصنف يختار إنه الأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم فيكون مال، وإحنا قلنا الشاهد واليمين تثبت في سائر الدعاوى المالية، ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد. إذا جماعة ادعوا حصول الوقف عليهم ولهم شاهد يشهد لهم بذلك، نعم، وأراد كل واحد منهم أن يبذل يمينه، لا تثبت دعوى الجماعة للوقف، كما لو ادعى جماعة أن خالد قد أوقف الدهر عليهم، إلا مع حلف كل واحد منهم. كما لو كان عندنا خمسة أولاد للميت زيد أو للميت خالد، وادعوا أولاده أنه أبيهم الميت قد أوقف الدار عليهم، حسب الظاهر هذه دعوة واحدة، لأنها صدرت من الورثة على أن مورثهم خالد قد أوقف الدار عليهم، ولكنها بالحقيقة تنحل إلى دعاوي متعددة، لأن كل واحد من الورثة هو مدعي لثبوت الوقفية، وكل واحد منهم يحتاج مع الشاهد أن يبذل يمينه. لهذا المصنف قال: ولا تثبت دعوى الجماعة للوقف مع شاهد واحد إلا مع حلف كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم راح يمثل ماذا؟ مدعي، والشاهد يكون له على ثبوت الوقف، لكن يحتاج معه على يمينه وحلفه، فمع الشاهد يلا يثبت دعوى الوقف له كل واحد منهم على ذلك. ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع. إذا بعض الورثة مثلا هم عددهم خمسة، اثنين رادوا يحلفون وثلاثة امتنعوا، اللي يحلفون يثبت لهم ماذا؟ دعوة الوقفية مع الشاهد. أما اللي يمتنع مثل الثلاثة من الأولاد امتنعوا عن الحلف فلا يثبت لهم دعوة الوقف عليهم، لأنه لا تتم حجتهم إلا مع الشاهد واليمين، وهم قدموا الشاهد لكن امتنعوا عن اليمين، فلذلك حجتهم غير تامة، فلذلك لا تثبت دعوة الوقف عليهم. ولو امتنع البعض يعني من يدعي الوقف عليه مثل الأولاد من الحلف، امتنعوا من الحلف ثبت نصيب من حلف، لأن عند شاهد مع يمينه ثبتت دعواه وحجته في ثبوت الوقف عليه دون الممتنع من باقي الأولاد اللي ممن يدعى ثبوت الوقف عليهم لعدم تمامية حجتهم، ومجرد الشاهد وحده لا يكفي ما لم يبذل اليمين معه. ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا، يعني لا يجوز أن يحلف الشخص على ثبوت أمر بالشاهد واليمين وهو لا يعرف ما يحلف عليه على نحو اليقين، وإنما يحلف على نحو الاحتمال والظن، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يحلف على شيء على نحو الظن والاحتمال، لأنه هذا غير مقبول في مسائل الشهادة. لابد أن يكون حلفه على ما يدعيه بالشاهد واليمين على نحو اليمين والقطع والجزم، لا هذا ما نسميه باليقين والعلم والجزم والبت، أي أنه لا يحلف على شيء على نحو الظن والاحتمال وإلا لا يثبت. وكذلك ولا يثبت مالا لغيره، يعني لا يجوز للشخص أن يحلف على ثبوت مال لغيره، لأنه عندما يدعي الدعوة لابد أن تكون الدعوة راجعة له لا لغيره. مثلا لو جاء زيد وراد يحلف أن خالد له ديون على الآخرين وعند شاهد ويريد يبذل يمينه، نقول له هذه الدعوة غير مقبولة منك، لأنك جاي تدعي مالا لغيرك ولا يقبل يمينك على ثبوت مال لغيرك. نعم هو خالد يقدم الدعوة عن نفسه ويأتي بالشاهد ويبذل يمينه فتثبت الدعوة له، أما أنت ما إلك حق حتى ولو كان لك حق عند خالد، كما لو كان هذا الشخص اللي يدعي ثبوت المال لخالد اللي هو زيد يطلب خالد أموال، نقول له وإن تعلق حقك بأمواله لا تثبت دعواك لثبوت المال لغيرك. ولا يثبت مالا لغيره إذا حلف على ذلك ولو كان له مع ذلك شاهد، لأنه لا يثبت بالحلف مالا لغير الحالف وإن كان له حق فيه من دين أو قرض أو مال أو عين. نعم. فلو ادعى الغريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم. الآن تطبيقا على هذه المقولة إنه لا يثبت مالا لغيره إذا حلف، المصنف رح يعطينا مثال. إذا ادعى الغريم الميت مالا له على آخر، يعني مثلا الغريم هو شخص اللي يطلب الميت مثل زيد، هذا الشخص اللي يطلب الميت مال اللي هو زيد قال إن الميت اللي هو خالد له مال على عمرو، يعني يدعي ثبوت مال للميت خالد على عمرو. لماذا يدعي هاي الدعوة؟ لأنه له ما له دين على الميت، فإذا ثبت أن الميت له دين على الآخرين يثبت له أنه أموال وله أموال، وهو يطلب الميت دين حتى يستطيع أن يستوفي دينه من تركة الميت. فغريم الميت يعني الشخص اللي يطلب الميت اللي هو زيد يطلب أموال مثل الدين، فماذا ادعى؟ ادعى دعوة أن الميت خالد له مال على عمرو وله شاهد واحد عليه، وقال لهم أنا مستعد أيضا أن أبذل يميني وأحلف لكم على ثبوت دعوى المال. نقول لهذا الشخص الغريم الميت اللي هو زيد أنت هاي دعواك على ثبوت مال لغيرك فلا تقبل، لأنه لا يقبل حلف الشخص على ثبوت بدعوى ثبوت مال على الغير. نعم وإن كان الغير هو ميت، نعم وإن كان أنت لك حق في ماله مثل دين، لكن لا تقبل دعواه، لأن هذا المال اللي أنت تريد تدعي تحلف عليه وتقدم للشاهد في ثبوت الدين للميت على الآخرين انتقل إلى الوارث. فمنو إلى حق يقيم هاي الدعوة ويحلف على ثبوت المال للميت؟ هو الوارث، لأن هاي الأموال انتقلت من الميت خالد إلى الوارث اللي هو ابنه مثلا. فإن حلف الوارث على اعتبار كونه هو المالك للتركة، ثبت يعني ثبت أن للميت دين على عمرو، وإن كان متعلق بحق الديان، لكن الديان غريم الميت لو راد يجيب لنا شاهد ويمين ما نقبل دعوة ولا نقبل حلفة، لأنه هذا حلف لثبوت مالا لغيره. وإن امتنع الوارث ولم يحلف لم يحلف الغريم على ذلك. لماذا؟ لأنه الحلف على ثبوت حق ثبوت مال للميت على الآخرين هذا من حق الوارث، والوارث اللي هو ابن الميت لا يجبر على أن يحلف أن لمورثه مالا. فإذا حلف ثبت المال للوارث، ويستطيع غريم الميت اللي هو زيد أن يأخذ من هاي الأموال، وإذا امتنع لا يجبر على ذلك، لأن حلفه لإثبات مال لغيره، ولم يحلف الغريم، لأنه عندما يحلف غريم الميت اللي هو الشخص اللي يطلب الميت، هذا جاي يثبت المال لمن؟ لغيره اللي هو الميت. لهذا قال وإن امتنع الوارث، يعني لم يحلف لم يحلف الغريم على أن هذا المال هو ملك للميت. لماذا؟ لأن تحليف الغريم هذا معناه حلفه يثبت المال لغيره اللي هو الميت، فلا تقبل هكذا دعوة ولا يقبل منه اليمين على ذلك. ولا يحلف الغريم على أن هذا المال هو ملك للميت، بل لا يجبر الوارث على الحلف، لأنه لا يجب على الوارث أن يحلف لإثبات مال لنفسه، بل هذا حقه، إن حلف ثبت وإن لم يحلف لم يثبت. نعم. وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا إنه للراهن لم يحلف، لأن يمينه لإثبات مال الغير. مثال ذلك التطبيقي على هاي المقولة، مقولة إنه لا يثبت مال للغير إذا حلف، لو إن المرتهن ادعى إنه هذه العين رهنا وقد رهنها عنده زيد وأقام شاهد على إنها ملكا للراهن، الراهن هو المديون، والمرتهن ما هي فائدته لو ثبت أن هاي العين هي رهن لزيد وقد رهنها على دينه؟ تثبت ملكية زيد لهذه العين، ويستطيع المرتهن أن ماذا؟ يجعلها وثيقة للاستئمان على دينه. نعم. لكن المرتهن من يدعي هاي الدعوة؟ جاي يدعي ثبوت مال لغيره، جاي يدعي ثبوت انه هاي العين اللي هي الدابة مثلا هي ملكا لزيد. هذا ايضا من تطبيقات لا يثبت مالا لغيره اذا حلف. ولو اقام شاهد على انه هذه الدابة هي ملك للراهن البديون، لا تثبت دعواه بذلك، ولم يحلف المدعي المرتهن على ذلك على انها ملك للراهن، لأن يمينه لإثبات مال الغير، وقلنا لا يثبت مال لغيره إذا حلف. ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم ثبتت الدعوة وقسم بينهم على الفريضة. لو ادعى جماعة من الأولاد، مثل الأولاد اللي عددهم ثلاثة، إنه هذا المال هو مالا لمورثهم الأب، مثل الدار، وحلفوا جميعهم مع شاهدهم على أنه هذه الدار علماً لمورثهم الأب، بمعنى أنهم أتوا بالشاهد وشهد لهم، ثم بعد ذلك حلف كل واحد منهم، هل تثبت الدعوة أن هذا الدار أو المال هو ملك لمورثهم أم لا؟ الجواب نعم، بما أنه الدعوة من الموارد المالية، والجماعة وهم الأولاد الثلاث يدعون مالا لمورثهم الأب، إذن نقبل الدعوة بالشاهد واليمين، ولكن يجب على كل واحد من هؤلاء الأولاد أن يؤدي يمينه مع الشاهد. لأن قلنا هذه الدعوة تنحل إلى دعاوى متعددة، وإن كانت هي بحسب الظاهر واحدة. بالتالي إذا ثبت أن هذا المال أو الدار هو مالا لمورثهم الأب بالشاهد واليمين، تثبت الدعوة ويقسم بينهم المال على فريضة الإرث، بمعنى أن للذكر مثل حظ الأنثيين حسب حصصهم في الإرث، ويقسم بينهم. ولو كان وصية قسموه بالسوية، يعني لو ادعى جماعة أنه هذا المال قد أوصي به لهم من قبل الموصي، وجاءوا بشاهد وأدوا جميعهم اليمين، وثبت الدعوى الوصية. إذا ثبت الدعوى الوصية أن هذا المال قد أوصى به الموصي إليهم، قسموه بينهم بالسوية. لماذا؟ لأن الوصية ظاهرة في التساوي، ما لم يدل على دليل على وجود التفاضل بينهما، فيقسموه بينه بالسوية لظهور ذلك في أمر الوصية، إلا أن يثبت التفضيل، يعني إلا إذا ثبت من الموصي أنه قد فضل بعضهم على بعض وزاد بعضهم دون الآخر، كما لو ثبت من الموصي بكتاب مكتوبة فيها الوصية أن زيد له النصف وأن خالد له الربع، حين ذلك لا بأس، لا بأس به حينئذ، إلا أن يثبت التفاضل من الموصي. وإن امتنعوا لم يحكم لهم، إذا امتنع الجميع من الحلف، كلهم لم يحلفوا، لم يحكم لهم بثبوت الدعوة، سواء كانت الدعوة لثبوت مال لمورثهم أو ثبوت وصية قد أوصى بها إليهم. والوجه في ذلك لأن مجرد تقديمهم للشاهد ما يثبت دعواهم، لأن الحجة هي الشاهد مع اليمين، وبما أنهم امتنعوا عن اليمين لم يحكم لهم بثبوت دعوى المال لمورثهم أو ثبوت الوصية من الموصي بالمال إليهم، لعدم تمامية حجتهم، لأن الحجة إنما تتم بالشاهد واليمين. أما إذا الكل لم يحلف لم يحكم لهم لعدم تمامية حجتهم، ولو حلف البعض أخذه ولم يكن للممتنع معه شركة. إذا بعض هؤلاء الجماعة مثلا هم عددهم 4، 2 منهم حلفوا و2 منهم امتنعوا عن الحلف، لو حلف بعض أخذ، يعني ثبتت الدعوة له، لأن قدم لنا شاهد مع يمينه تثبت الدعوة إليه. وأما الممتنع اللي امتنع عن الحلف لا يثبت له شيء، وبالتالي الأموال راح تكون إلمن، المال اللي مدعاه يكون جميعه للحالف، يقسم بينه عدد الذين أدوا الحلف. أما الممتنع اللي ما حلف من ضمن الجماعة ليس له أن يأخذ من الحق شيئا، بل ليس لهم أن هؤلاء الممتنعين ليس لهم أن يشاركون الأشخاص الذين حلفوا في الأخذ من حصصهم، لأن إحنا قلنا هاي الدعوة وإن كان ظاهرها واحد لكنها تنحل إلى دعاوى متعددة، وهؤلاء البعض من الجماعة اللي تركوا اليمين سقط حقهم بتركهم لليمين، قد أبطلوا حجتهم وأسقطوا حقوقهم، فصاروا بمنزلة غير الوارثين، يعني كأنهم ليس لهم إرث في هذا المال، والمال يثبت بجميعه إلمن للذين حلفوا ويقسم بينهم. لهذا قال ولو حلف بعض من الذين يدعون مال لمورثهم أو بمن يدعون المال بالوصية إليهم أخذ من حلفه، ولم يكن للممتنع اللي امتنع عن الحلف أن يكون له شركة في المال مع الذين حلفوا، يعني ما إلى يشارك الممتنع، ما إلى يشارك منه الشخص الذي حلف ويأخذ من نصيبه. نعم، قال ولو كان في الجملة مولى عليه، يعني لو كان في ضمن الجماعة اللي يدعون مال لمورثهم أكو بعض من هؤلاء الجماعة هم مولى عليهم، أما لصغر كما لو كان فيهم صبي، أو لجنون مثلا كما لو كان بهم شخص مجنون، لغير عاقل أو كان لسفه، يعني أحد أشخاص هؤلاء الجماعة سفيه وتوجد ولاية عليه، يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق. هؤلاء الجماعة اللي يدعون مال لمورثهم، بالنسبة للبالغ منهم والراشد يحلف ويثبت نصيبه، وأما المولى عليه لصغر كالصبي أو المجنون أو السفيه فهذا يوقف نصيبه، يعني لا نعطيه شيء من المال الآن إلى أن يكمل، كأن يبلغ مثلا ويصبح عنده الرشد، فإذا حلف مع الشاهد اللي قدمه يستحق ما حلف عليه، وهكذا المجنون إلى أن يكمل ويرجع له عقله، والسفيه كذلك إلى أن يحصل عنده الرشد في التصرف بالأموال، فإذا حلف استحق ما حلف عليه وثبت نصيبه من المال المدعى من ضمن الجماعة لثبوت المال لمورثهم مثلا. وإن امتنع من الحلف، يعني هذا الصبي بعد ما بلغ كمال وحصل على الرشد طلبنا منه أن يحلف لثبوت الدعوة له ولحصته، لكن امتنع من الحلف لم يحكم له بشيء، وهكذا المجنون إذا عقل والسفيه إذا رشد لم يحكم له بشيء. وإن مات قبل ذلك، أي إذا مات المولى عليه قبل بلوغه الكمال والرشد كالصبي والمجنون والسفيه، إذا مات قبل أن يبلغ الكمال والرشد كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه. دلت بعض النصوص على أن هذا المورد من الحقوق ينتقل للوارث، فلو شخص مثلا أبيه مجنون وهناك دعوة لثبوت المال وهو من ضمن الجماعة لكنه لم يحلف لأنه فاقد لعقله، وكذلك لو كان شخص أبيه هو سفيه ولم يحلف وانتظروا إلى أن يعقل أو يحصل على الرشد ولكن المجنون مات أو السفيه مات، وين ينتقل حق الحلف؟ لوارثه اللي هو الابن. إذا حلف على ثبوت هذا المال لمورثه مع الشاهد ثبت نصيبه ويستطيع استيفاء وأخذ النصيب. نعم. مسائل خمس. الأولى، لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، حلف مع شاهده ويثبت رقيتها دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره، بمعنى أنه لو كان عندنا مدعي وهو مالك حر ماذا يدعي؟ يدعي أن هذه الجارية التي هي في يد زيد مملوكتي، يعني هي ملك لي لأني أنا قد اشتريتها، وهي أم ولدي، يعني هذا الولد اللي موجود عندها استولدته في ملكي، وبالتالي هذا المولود هو ابني بالنسب وهو حر بالأصل. نعم. وإذا ثبت إنها أم ولد سوف ماذا؟ تعتق بموته من نصيب ولدها. فإذا هو هذا المدعي يدعي أمران، أولا يدعي إنه هذه الجارية مملوكته، وثانيا يدعي إنها أم ولده، وبالتالي الولد اللي موجود عندها الصغير يرجع نسبه إليه، وعنده شاهد يشهد له بذلك، ومستعد هذا المدعي أن يبذل يمينه لإثبات هذه الدعوة، ولكن الشخص الذي توجد الجارية في يده اللي هو زيد أنكر ذلك، أنكر ذلك، والمدعي المالك الحر جاء لنا بشاهد وحلف على ذلك، فهل يثبت دعواه بالشاهد واليمين أم لا؟ المصنف قال سوف تثبت رقية الجارية، لماذا؟ لأن الجارية تباع وتشترى، إذن هي مال، وإحنا قلنا الشاهد واليمين يثبت الدعاوى المالية، إذن سوف تثبت رقية الجارية لأنها مال، وإن كانت هي أم ولد ولا نعم، ولكن يختص الثبوت بها دون الولد، أما نسبية الولد فلا تثبت، لماذا؟ لأن هذا المدعي المالك الحر يدعي أنه هذا الولد ولده وأن نسبه راجع له وهو حر مثله، فنقول دعوى النسب مرت علينا سابقا هي لا تثبت بالشهادة واليمين، لأن المصنف رأيه أنه النسب فلا، يعني لا تثبت بالشهادة واليمين. فإذا نقول له دعوة الرقية بأنها مال تثبت لك، فتثبت أنه هاي الجارية هي مملوكة لك، لكن هذا الولد ولدها أنه راجع بالنسب إليك، فهذا لا يثبت. وعلل المصنف قال لماذا أن الولد لا يثبت له، قال لأنه ليس مال. وإحنا نعرف دعاوى الشاهد واليمين بمن تثبت؟ بالدعوى، دعوى المالية. الشاهد واليمين تثبت الأمور المالية، بس دعوى النسب وأنه هذا الولد ولده هذا لا يثبت بالشاهد واليمين لأنه ليس مال، حتى نقول يثبت بالشاهد واليمين. أما الولد فلا يقضى به بالشاهد واليمين، ولا يثبت نسبه أو حريته أو عتقه، لا يثبت بذلك. بالتالي إذا قبلنا هذه الدعوة من هذا المدعي اللي يدعي أنه هاي مملوكته وأنه أم ولده، يثبت لها حكم أم الولد بإقراره، لأن هو ماذا ادعى؟ إنها أم ولده، وأم الولد من أحكامها ماذا؟ إنها تعتق بموته من نصيب ولدها. هذا مر علينا أخوتي إذا تذكرون في باب الاستيلاد، مر علينا أنه من أحكام أم الولد إنها تعتق من نصيب ولدها بعد موت سيدها. هذا الحكم الأول، نعم هذا أولا. وثانيا يثبت حكم آخر لأم الولد، وهو عدم جواز بيعها ما دام سيدها حرا، ما يجوز تباع أم الولد. صحيح هي مملوكته وله حق الاستفادة والمنفعة منها، لكن لا يجوز له بيعها، لأن هاي الأحكام ثبتت بدليل النصوص والروايات. هي مملوكته ويملكها بس ما له حق يبيعها، تبقى على ملكه إلى أن يموت. إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها.
نعم. لم يثبت هذا بحق
لا يثبت أحكام الولد عليه، هو مو هو مدعي بإقراره، هو ماذا يقر؟ يقول إنها أم ولدي. نقول له هي ثبتت لك كمملوكة لأنها مال، والرقية تثبت بالشاهد واليمين، وحسب إقرارك بأنها أم ولد يلزم عليك ماذا؟ أنها تثبت لها أحكام أم الولد، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم. فأنت قد ألزمت نفسك بأنها تعتق بموتك من نصيب ولدها، ولا يجوز لك بيعها ما دمت حيا، لا يجوز له بيعها لأنها أم ولد. وإذا حكم له بالجارية حكم بأنها أم ولده بإقراره واعترافه، نعم لا بالشاهد واليمين، لأن الشاهد واليمين ثبت المملوكية له حينئذ. فإذا ملك الولد أو تحرر يلحق به وعتقت من نصيبه. نعم. قال لو قال، يعني المدعي المالك الحر، هذه الجارية يعني التي في يد زيد مملوكتي، وأنكر زيد وأقام هذا المدعي شاهد وراد يبذل يمينه، وادعى أيضا إنها مملوكتي وأم ولدي، يعني عند دعوين أمرين إنها مملوكته وإنه أم ولده، هاي دعوين اثنين، حلف مع شاهده، يعني يحلف هذا المدعي المالك الحر مع شاهده، لأن أول مرة يقدم الشاهد وبعد الشاهد ما يشهد له ويحلف ويثبت رقيتها، يعني يثبت إنها مملوكة له ورقا له لأنها مال، والمال يثبت بالشهد واليمين دون الولد. أما نسب الولد لا يثبت، لأن النسب لا يثبت بمن؟ بالشهد واليمين.
دون الولد يعني ثبوت رقية أو
نسبه؟ نسبه لا، مو مملوك، هو حر الولد، لا حر، مو هو المدعي مالك حر يدعي يقول هذا الولد ولدي، والولد حر لأن تابع له، نعم، لكن يدعي مملوكية أمه، يقول أمه أم ولدي، لأن المالك الحر إذا وطأ الجارية فالولد ينسب إليه ويأخذ الحرية منه، فالولد ليس مملوك، لا حر، لكن جاي يدعي ثبوت النسبية إليه أنه ولده، وإحنا مر علينا النسب ما يثبت بالشاهد واليمين. والوجه لماذا لا يثبت النسب بالشاهد واليمين؟ لأن ثبوت النسب للولد بأنه ابنه هو ليس مال حتى يثبت، ويثبت لها حكم أم الولد من جهة أنها تعتق بموت من نصيب ولدها وعدم جواز بيعها بإقراره، لأن هو أقر واعترف أنها أم ولد بحسب دعواه. نعم. الثانية، لو ادعى بعض الورثة إن الميت وقف عليهم دارا من وعلى نسلهم، فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم. بمعنى إذا ادعى بعض الورثة إن الميت مورثهم مثل خالد، قد أوقف عليهم الدار من بعدهم، وقال إن هذه الدار وقف على أولادي وعلى نسلهم، يعني أولاد أولادي. هذا ما نسميه بالوقف الذري، أن الواقف يوقف الدار على أولاده وأولاد أولاده من نسلهم، فأولاده يسموهم البطن الأول، وأولاد أولاده يسموهم البطن الثانية. فإذا حلف المدعون من الورثة بأجمعهم مع إتيان شاهدهم، يعني الشاهد شهد لهم وأجمعهم حلفوا، ثبتت دعوى الوقف، أن الوقف لهم وقضي لهم بثبوت الوقفية. بالتالي إذا ثبت أن هذا الدار وقف، نعم راح لا نعامله معاملة الميراث، يعني ما نخرج من عنده وصايا الميت ولا نسدد من عنده ديونه، لم يؤدى منه دين ولا ميراث ولا وصية، ويثبت الوقف لهم ولا حق لباقي الورثة إذا امتنعوا عن ماذا؟ عن الحلف أن يشاركوهم. وإن امتنعوا، يعني جميعهم ما حلفوا بس قدموا لنا شاهد على ذلك بأجمعهم، لم تثبت دعوى الوقفية، وبالتالي ماذا سوف نحكم به؟ ميراثا حكم بها، يعني هذه الدار ميراثا للجميع، وبالتالي إذا ثبت إنها ميراث سوف تتعلق بها تنفيذ وصايا الميت وتسديد ديونه، تتعلق بها وصايا الميت إذا كان وقد أوصى بثلثه وتسدد منه ديونه. وأما إذا بعض حلف والبعض امتناع، كان نصيب المدعين وقفا. نعم طبعا بالنسبة للجميع عندما يمتنعون عن الحلف ويدعون إنه وقفا، هم ادعوا إنه وقف لكن لم يحلفوا، نحكم بأنه ميراث. والذين ادعوا وقفا كان نصيب المدعين من الميراث وقفا عليهم. لماذا؟ لأن هم ادعوا الوقف، هم ادعوا الوقف، بالتالي شنو معنى؟ يعني بعد ما نعطيهم ميراث، لأن هم شدعوا إنه وقف وما حلفوا، بتثبت دعوى الوقفية، بس هذا دعواهم إقرار على أنفسهم بالوقفية، فلذلك ما راح نعطيهم من الميراث. وإن كانت دعوى الوقفية ما ثبتت لأنهم هم ما حلفوا، لكن هم بدعواهم أقروا على أنفسهم، وإقرار العقلاء لأنفسهم جائز وملزم، فبالتالي دعوى الوقف ما تثبت، بس نعاملهم معاملة من ثبت الوقف عليهم، ولا نعطيهم شيء من الميراث ولا يتعلق بها، وبالتالي دون نصيب غيرهم الذين حلفوا. وإذا ثبت إنه وقفا بموجب إقرارهم ودعواهم ليس لهم التصرف فيه لا ببيعين ولا هبة. وإذا حلف بعضهم إنه وقف والآخرين لم يحلفوا، إذا حلف البعض كما لو كان عددهم هم ثلاثة، اثنين منهم ادعوا إنه وقف وما حلفوا، وواحد منهم حلف، اللي حلف يثبت دعوى الوقفية إليه، وبالتالي بعد ما نعامل معاملة الميراث. واللي امتنعوا ما نعطيهم ميراث لأنهم يدعون الوقف وما حلفوا عليه، فنعاملهم من ثبت الوقف عليهم بحسب إقرارهم. وإن حلف بعضا كما لو كانوا ثلاثة وحلف واحد منهم، ثبت نصيب الحالف وقفا، لأن هذا يدعي الوقف وحلف على الوقف، نثبت الوقف عليه على تقدير الوقفية. وإذا هم ثلاثة شقد نعطي ثلث الدار وقف له، وكان الباقي اللي هو الثلثين من الدار طلقا، يعني ملك طلق بالنسبة إلى من هو؟ إلى الذين لم يحلفوا. وكان الباقي ملكا طلق، أي ملكا طلق يتصرفون به بالتالي بوفاء ديون الميت وتنفيذ وصايا. نعم أم بس نعاملهم معاملة من ادعوا الوقف على أنفسهم، يعني لا نعطيهم شيء من الميراث، لأنهم ما ادعوا ميراث، شو ادعوا؟ ادعوا وقف وأقروا على أنفسهم، ومع ذلك امتنعوا وما حلفوا، نقولهم ما نعطيكم ميراث لأنه أقرار أنتم جاي تقرون أنه وقف وما تثبت الوقفية لكم لأنهم امتنعتم عن الحلف، فبالتالي هذا الثلثين الباقي من الدار راح نعامله معاملة الميراث من جهة فقط تنفيذ وصايا الميت فيه ودفع ماذا الديون منه. وكان الباقي يعني الثلثين بالنسبة إلى الذين لم يحلفوا ملكا طلق، يعني لا يثبت الوقف لهم ولا نعطيهم منه ميراثا، تقضى منه الديون وتخرج الوصايا. وما فضله ميراثا، نعم ما زاد عن ذلك يكون ميراثا للجميع حتى الحالفين. بالنسبة للحالف يرجع للميراث، لماذا؟ لأنه راح طبعا الحالف هو ثبت الثلث ما له وقف، بس راح يأخذ من حصة الممتنعين، راح يرجع من ميراثهم إليه لأنهم هم ادعوا على أنفسهم ميراثا، فراح ما ادعوا وقفا، وإحنا ما ثبتنا الوقفية عليهم وما عملناهم معاملة الميراث، بس الباقي إذا من يثبت وقفا ماذا يكون؟ ميراثا. فهذا اللي حلف على ثبوت الوقف ثبت الثلث ما له وقف ويرجع له من حصصهم ميراث، نعم، وإن كان هو ما ادعى الميراث بس يرجع له. قال وما يحصل من الفاضل، أي ما زاد من الميراث للمدعين يكون وقفا، نعم، وما حصل وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا. ما فضل ميراثا، يعني ما زاد عن ذلك يكون ميراثا للجميع حتى الحالفين لاعتراف غيرهم من الورثة باشتراكهم بينهم أجمع، غير أن حصة الميراث للحالفين تكون وقفا بمقتضى إقرارهم. وما يحصل من الفاضل، يعني ما زاد عن الميراث للمدعين يكون وقفا للإقرار، لأن هم قروا على أنفسهم. ولو انقرض الممتنع، أي مات الشخص الذي امتنع من اليمين، كان للبطن الذي تأخذ بعده، لأن إحنا فرض مسألتنا وقف ذري على أولاده ونسلهم أولاد أولاده. إذا البطن الأول امتنع من الميراث، امتنع من الحلف على ثبوت الوقف، ينتقل لأولاد أولاده، هم لهم الحلف على ذلك، فلو حلفوا مع الشاهد لهم في ذلك حق وتثبت دعواهم منها الوقفية، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول. يعني البطن الثانية إذا أبيه هو ما حلف امتنع، ما يبطل حقه، حق الحلف ينتقل لمن؟ إلى ولد من ونسل من البطن الثانية، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول عن اليمين، فإذا حلف ثبتت دعوة. نعم. أما الثالثة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.